يوم 24 نصف من كل عام من عام العيد مياه القديس تكلى بمنوط الحرج، ويوم 24 كياف من عام أيضا بتذكار عيد ميلاد القديس تكلى بمنوط، هو أبو رهضنة الحرج، يعني الكنيسة الحرشية اللي هي ابنة الكنيسة الطيب مدينة لي، لأنه هو الأسر الرهبان وأديرة كثيرة بها في أثيوبيا، انتشرت بفضل حياته المقدسة وخدمته، شاب الملائكة في تعظمه وحبه للتسبيح، وشارك الرسل في جهاده في الخدمة وكرسته بين الوثنيين في الحرشة، لأن هو عاش في فترة كانت المسيحية لسه مبتدئة في القرن السابع وجزء من القرن الثامن، لأن هو عاش حوالي 100 سنة، وشارك الشهداء في قبول الآلاف من الوثنيين على اسم الرب يسوع المسيح، وشارك أباء أبراهام الأسام في نصحه وتجرده من الأرضيات وصلوات الدائمة وأصنامها الطويلة. كان ابن كاهن، كاهن مسيحي اسمه سداد آب، سداد آب أبدى اسم حرشي معناه عقيد الآب، وأم اسمها سارة، أمه كانت غنية جدا، وكان الأب والأم يقصران من الصدقات، ويوم 12 من كل شهر ابن يعملوا إنكار رئيس الملائكة وجليل ميخائيل ويعملوا ولاية للفقراء، يصلوا مع بعض في البيت ويشتركوا أيضا مع الشعب في الصلوات والخنازير وكل المواصلة والتصفيق، قعدوا الشعب والشعب أحمدهم. وكانت سارة مطيعة ومتواضعة جدا في تعاملها مع الزكر، وكانت تقدر كونه كاهنة وتعتبر نفسها انها يعني نالت بركه ما تستحقهاش لانها زوجه لكاهن في تقوى الاب سداد آب. من ضمن تقوى الاب الكاهن انه مش بس كان واظب على الصلوات في البيت وفي الكنيسه، لكن كان كل مره يدخل الكنيسه لابد ياخذ حاجه عطيه للكنيسه، يعني تطهر في الكنيسه، ما فيش مرة يدخل الكنيسة بإيده فارغة. كمان دكتور أكادت إنها تدخل الكنيسة في أوقات ما فيهاش اجتماعات ولا صلوات عامة، وتمارس صلوات خاصة هي لوحدها في الكنيسة، تقضي وقتها في القراءة الروحية أو في الصلاة. الشعب أحبها جدا بسبب تقواها ومحبتها وتواضعها، وسماها للحبشي إكزيهارية يعني مختارك الله. طبعا احنا نعرف ان لما بيكون انسان منتصف الله عدو الخير ايه ما يتبوش، فابتدى العدو يشقها بسهم عشان يضعف ايمانها وارسل قلبها فكر شرير، لان هي محفوظة من الله عن كل ما تقدمه من عبادة، والدليل على كده انها عاقر ما كانتش تنجح، فهي راحت الكنيسة وصلت في مولدنا بس خاف وقالت يا رب احنا عارفين كل الاشياء تعمل معنا الخير للذين يحبونا، وانت ملك الملوك ورب الارباب وانت قادر على كل شيء، اذا كان عدم انجابي بسبب خطاياي فواجب علي استحمله، واذا كان بتجربة منك برضو واجب ان انا اقبلها وكتب مشيئتك على كل شيء. ما شاءت مشيئتك يا رب تفتح رحمي وتعطيني الثمرة الواطنة فليك الشكر، وإذا أردت أيضا أن تغلق رحمي إلى نهاية حياتي فلك أيضا الشكر. وكل أعمالك وتدريرك مع الإنسان صالح وضيّل، بس أعطيني ما نعيه أحتمل وأقبل وأرض وأشكر على كل شيء. بعد ما أخذت من الصلاة وكسرت طموحة وخرجت من الكنيسة وراحت البيت بتتأمل وتفكر في حياتها، فخطر على بالها فكر إنها تتصدق أكثر زي ما عرفنا إنها كانت سريعة، وتعطي الفقراء أكثر وتحرر العبيد اللي كانوا في بكر. وبعدين هي بتفكر بكده، يعني قالت إنه مش من حقنا يعني أقرر قرار في الأمر ده لوحدي. فلما دخل زوجها يعني قالت كانت معتادة دايما إنها تقابل بشاشة وداعي وروح هادئة مبتسمة بصوت منخفض بتقول السيرة عن الشيخ مصوصة أبدا لعلى زوجها والحبسة حد من العبيد. وقالت له يا أبي هناك فكر بيلح على علي، وأنا أخذ رأيك إذا كان الفكر ده من الله وستطيعني عليه، أو إذا كان في خطأ أنصرف عنه وأصرفه. قال لها خير يا أختي. قالت له خير يا أبي. قالت له ربنا أدان كتير مال كتير وخيرات كتير، وما تناش إذا كنت تشوف إن إحنا نوزع صرفنا على الفقراء والمساكين ونعتق العبيد والفتنة عشان رب يعتقني من عبودية الخطية، إذا شفت من ده مشيئة الله من استجابتك. أظن استجاب يعني كان إنسان متصل بالحكمة والإبادة، فقال ربما ده يكون في الخطارة إذا هي نفجت ترجع تندم عليه. فقال لا طيب نفضل شوي ربنا يسجدني. ودي برضو فضيلة إن حتى الإنسان إذا طرق ذهن والفكر الصالح برضو ما يتعداش إيه في تنفيذه، حتى إذا بدأ إنه صالح يقول لا لما نخليه موضوع صلاة ونتأكد من مشيئة الله وننفذه، حتى على الآن نعرف الكيفية اللي نفذ فيها الفكرة. عندي كان صفة كثير من الآباء القديسين إنه الإنسان ما يعتمدش على فكره وما يتعداش فيه اتخاذ قرار حتى إذا بقى صالح ويبدي فرصة للصلاة وانتظار مشيئة الله. قال له طيب نصلي من أجل الفكر ده ونذكر الأمر في القداسات والله يرشدنا. بعد كده تأكد إن الفكر ثابت في قلبها كما إنه ثابت في قلبه هو، فنفذوا الفكر وزعوا كثير من ممتلكاتهما على الفقراء وادوا جزء للكنيسة واعتقوا العبيد والجواري اللي كانت في البيت. بسبب المعاملة الحسنة بتاعتهم للعبيد والجواري في كثير منهم رفضوا انهم يسيبوا البيت بعد ما حرروا. قال لهم برضو احنا مش هنسيب البيت. قال لهم طيب تلازموا البيت بس كأحرار وليس كعبيد. والبعض منهم شافوا شغل وريحوهم. مرت سنوات وهم عايشين في سعادة وحيرة، لأنه بقدر ما الإنسان يتحرر من احتياجات العالم بقدر ما روحه تسفر وتسترجع إلى أخوه. لغاية ما حصلت تجربة جديدة كان حصل تملك على المنطقة دي اللي هم كانوا عايشين فيها، ملك وثني شرير على أرض الدلموت منطقة من الفحشة، ومنطقة تانية برضو كانت تحت سلطان اسمها الشوار، ومنطقة اسمها مضرة. كان عبد الأصنام يهدم الكنائس، الجنود بتوعه يستخدموا انهم ينقضوا الشعب ويسكبوه، انشافوا نساء او شباب ياخدوهم عنوة للملك يفسد شهادتهم. يعني طبعا ما يكون انسان وثني وبعيد عن الله والسلطان وكده، عدو الخير ايه يستخدموا آلة في ايده. فقليلا من العيالي هم في البيت او في الشوارع ضد الضيقة طلع ابونا السجاد قال يشوف ايه الموضوع. لا الهنود ايه ليه شقق الناس يأخذوا ايه اللي لقوا معاهم يشوفوا شاب يشوفوا امرأة يشتقوها اما هو خرج ركزوا النظر عليه هبوا هم ايه يقبضوا عليه امام الهنود فهو جري منهم قدام مجرى ميه رمى نفسه ايه مجرى ميه معرفش اتصرف ازاي مراته شافته اتاخر هي خرجت الرخصه عشان ايه تشوفوا هم شافوها وقبضوا بجمالها ايه مسكوها وقبضوا عليها ابونا السجاد قبل ما رمى نفسه في الميه سرق هو كان شفيعه رئيس الملائكه ميخائيل فقال يا اله رئيس الملائكه ميخائيل اعين المرجين فين عجايبك يا ميخائيل وليه تتركني في ساعة الموت أموت غرقان وليه ما أتمكنيش من عيد الأشرار كل ده يقوله في قلبه إيه في لحظات يعني هذا اليوم هو يوم شدة وضيع فأنقذني شفعات هو قال كده ومش دليان إن رئيس الملائكة ميخائيل من أول ما هو رمى نفسه في المية ظل الحرب زي ما يكون إيه داخل مظلة وقية حفظته من البرق الجنود اللي شافوا خوف تحت الميه وما خرجش قال ايه اختلف ومات في الميه فرق ايه هبوط زرتوا الجزائريه دي لما خطفوها الرئيس بتاعهم او القائد بتاع الجنود قال بس دي احسن حاجه عملناها النهارده هتفسد الملك جدا ان احنا ايه مسكنا امراه جميله جدا ودي هتسر قلبه جدا وهيكافئنا جدا عليها ادينا مكافاه فقال له يقرأ القائد قال له بس خلاص خايا علينا كده تعملوش الناس حاجة أخذوا المرأة تسطع طفهم تقول لهم طيب انتظروني مثلا يوم اثنين أجهز قال ما فيش مطاعم سابوها لكن رغم انهم سابوها ايه قال لها تكون محبوبة عند الملك فلازم نعملها كويس من أجل الملك فكانوا بيعملوها برضو باحترام هم قاميننا خلاص من لحظة ما قبضوا عليها بقت زوجة الملك أو بقت ملكة فبقى عملوها باحترام طبعا لما الفوضى خلصت وخرج أبونا السجاير أذن من مجرى المية لقى الناس بيشتكيه من اللي جرالهم واشتلبوا الإهانات والجروح اللي في البحر وكده يعني فبقى اتألم من شعبه وداخل البيت برضه ملقاش ايه امرأته فكانت دي أصعب ليه يسأل فين امرأة قالوا انت ما تعرفش ما هي قبض عليها وأخذوها فبقى ضيقة شديدة وحزن ودخل الكنيسة يصلي قال يا رب ليه سمحت إن أنا أرجو من الغرق ده كنت موتني أنا وما كنتش تسمح بإنهم ياخدوا زوجتي وترضى إني زوجتي وأنا خادمك إذا وقف واحد وسن حزير ما هو فاهم إن ده قبض عليها ليه تسمح بكده يا رب دي تجربة صعبة عليا ومش فاهم لها تفسير لكن انا مؤمن انك انت قادر على كل شيء وتقدر تخلصها ازاي انا معرفش وهو بيصلي وبيصارع مع الله شعر ايه بشيء ببريق من الرجاء والسلام فقال له تقول ما شئتك يا رب وختم صلاته طبعا قضى وقت شهور لوحده في البيت ما معهوش لا زوجه ولا ولاده فبقى يزود من ايه من صلواته ومن خدماته للشعب عشان يشغل وقته اكثر يعني وقال الوقت مليش غير الكنيسه وربنا والشعب بتاعه في يوم 22 برمضان خطر على باله ان يعمل قداس ويرفع القرابين باسم زوجته المفقوده دي واثناء القداس فوق يبخر وسط الشعب كان زمان في القداس ثم كان يبخر دلوقتي عشان الشعب كتير وكنائس كبيرة يبخر بس وسط الشعب أنا حرقتها وهتغير كان الكاهن لما يعدي في كل البولس يحط الصليب على رأس كل واحد حضر الكنيسة فهو يبخر ويبارك الشعب فعلان في الصليب شاف واحدة لابسة زي ملكة وأمها المزينة بالجواهر والذهب والحلي وكده حضر القداس وغريبة فكمل القداس كالعادة وبعد نهاية الصلاة طبعا ايه اتعرف من الكاهن يوزع البركة مش بس عشان يوزع البركة انما عشان اثناء ديك البركة يستخدم الشعب وصوت الغايب يشوف الحاضر فكلمها قال لها شفتك انت غريبة انت منين الست؟ يرد عليك انك انت من بنات الملوك، انت جيت لنا منين؟ ممكن اتعرف على سيدتي؟ قالت له فعلا انا من بنات الملوك، وانا كنت ماشيه وبعدين مكملي الملك الشرير اخذ جنوده وارض عليا، لكن رب يسوع المسيح خلصني منه لانه اقتل الملائكه انقذني. قال انت جيت هنا ليه؟ قالت له جيت سمعت اني ابونا فقد زوجته، فانا جيت عشان ابقى زوجته بدال الزوجه اللي فقدتها. راح وغش ملاك الصليب. قال لها ازاي الست تقولي ليه؟ تعرفش ان الكهنه ما يتجوزش غير مره واحده، ده فكر شيطان. انت عدو الخير بعتك عشان تدربيه بالافكار الشريره. الكهنه يا ست ما يتجوزش مره ثانيه، وانا مؤمن ان ربنا محافظ على زوجتي وبرضو انا منتظر عودتها. قالت له اذا كنت مؤمن فحبيبتك حسب ايمانك. وبعدين احتفت على كده وضحكت ضحكه خفيفه، فهو شك في الصوت. قال الصوت ده صوت زوجتي. ده في شكل زوجتي. راحت هي كشفت الخناقه عن وجهها وقالت له انا زوجتك يا اختي حبيبي. انا بس العاملات نفسك داويت نفسك ده كله. قالت له انا احكي لك انت زوجتي قبل هاي. ايوه انا زوجتك وانا عطيتك. ابتدت ايه تكلمه كلام عن الماضي بتاع حوسه ايه؟ وانا ما حدش يعرف الكلام ده غير زوجتي. طب ايه اللي حصل يا ست؟ طبعا بعد ما قلبه انشرح وتعزى، انت كنت فين يا اختي؟ طبعا الشعر كله ايه؟ هنا ان امنا حكايه عادت امتلكت الكنيسه البيت وشافوها زي الملك. قال لي احكي لي الحكايه. قالت له لا احكي لي انت الاول. انا طلعت ما لقيتكش، انت رحت فين بعد ما الجنود اغاروا على البلد؟ قال لها انا ما لقيتش مكان اهرب فيه ايه قدامي مكره الميه، نزلت في مطر الميه. كنت فاكر نفسي هذا اول موت صرخت قلت يا اله رئيس الملائكه مستريح عني. هو حوض عليا وظلوا حواليا لغاية لما الجنود مشوا هو اللي أخرجني ودورت عليك ملاك كيف. وقال لي الملاك الخليل أنا أنقذتك مش بس عشانك أنت، إنما كمان أنقذتك من الغلط علشان الابن اللي هيولد منك بتدبير من الله، لأنه ربنا هيديك ثمر البحر ويكون محبوب من الله والملائكة والناس ويكون عظيم. انت ايه اللي حصل لك؟ قالت لهم حصل لي انهم قبضوا علي وصلي. القائد بتاعهم قال لهم كفايه ان بابا مش هنعمل حاجه ثانيه. اخذوني للملك وبابا عملوا لي معامله كويسه جدا واحترموني كل شويه مش عايزه حاجه. احنا خدامين ده احنا مبسوطين خالص بيك النهارده. واحنا بنشكر الالهه اللي ايه مكنتنا ان احنا يعني نحظى بوجودك معانا والملك هيكافئنا بسبب كنت هتكوني ملكة. يا سيدة الملك اطلبي مني، احنا عبيدك احنا خدامين. تقول انا كنت حزينة وبكي وهم مركبيني فوق البلال بتاعتهم، دموعي راحت فارق عيني وانا بصدق قلبي واطلب شفاعة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل واقول يا رب انا كنت بصلي واطلب لأنك تديني ثمرة بطن من كاهن ابن كهنة من خادمك التقي. هل تسمع أن يكون لي ثمرة بطن من ملك شرير نجح عابد للأوثان؟ مش ممكن يا رب تسمح بكده وتكون دي إرادتك أبدا. أنا ما أقولش إن أنا كويسة أنا خاطئة، بس يا رب هل تسمع أن معنى تكون خطيئتي إن أنا أخترق بملك شرير ما عندوش ضمير زي الوحش المفترس وانا ما فيهاش قوه من القوم ده؟ يا رب لو كان كل قصر ده ذهب وجواهر برضه مش هيكون لي مسار رحيل. وازاي انا فارق كنيسه واعيش في بيت ملك بيتردد على حياتي من الاوثان وبالتاكيد هياخدني معاه؟ ما اقدرش اخسر بقي ما بيتكلمش لكن قلبي يصرخ لربنا. وصلنا الى القصر الملكي، استقبلني الملك ببشاشه وفرحان مبسوط مسرور ووزع عطايا على الجنود والقائد بتاعهم. بس الله القى في قلبه فكر لأنه هو ما يجيش ناحيتي وقال أنا ما جوزهاش غير بعد 3 أيام في مدينة الآلهة. فقال لهم خذوها إلى مدينة الآلهة وتنتظرني هناك في القصر بتاعي في مدينة الآلهة غير القصر العاصمة يعني ودوها وهشوها ولبسوها وجواهر وكده وكده وكده. وأمر الملك بإعداد ولائم فأحمل الشعب ابتهاجا بإيه؟ بالدبب الجديدة اللي هو هيقتلم بيها بعد 3 أيام. وأنا طول 3 أيام دي لم آكل ولم أشرب. بعد ما جابوا لي السيدات لبسوني لباس الملك ده والحلي والجواهر والتاج الذهب وفرقوني أنا ألعبتهم ولبست إيه؟ طوب الأخي عليا تاني مش قادر أكل ولا قادر أنام من الحزن. وصلي ربنا شوية وشفع برئيس الملائكة الكريم الفريق شوية وقول يا رب أنت خلصت دانيال من جوف الأسود وأنا هنا تمام في جوف الأسود. أنت خلصت الفتية 3 من أسود النار وأنا هنا في نار أقع من النار اللي كان فيها 3 فتية. يمكن النار اللي فيها 3 فتية لمدة ساعة والإنسان ينتهي لكن يا رب تسمح ان انا بقى 12 على كرة العمر. الموت يا رب كان اسهل كتير انهم ياخدوا راسي بالسيف كان اسهل كتير. لا تسلم للوحش نفس يمامك قطيعه بائسيك لا تنسى لله. يا ملك ميخائيل انا بيني وبينك عهد وانا بصنع في الكرة ملك ميخائيل ساعتني وانقذني وانا مؤمنه ان الرب يستطيع كل شيء. القصر كان بالنسبة لي زي سجن مظلم اللي قال اللي حطينا في ايديا زي الكود والسلام. الطعام كأنه سمه ميت مش قادر احطه في حركته. كل ما تمر الدقائق والساعات كل ما يزداد قلب اضطراب فاقوم اصلي تاني. وسط ما بصلي اذا نور شديد ملأ الغرفة فابتعدت نفسي جدا اذا رأيت امامي ظاهرا رأيت الملك الجليل حبيبي ميخائيل. ارتدت نفسي فيا وسمعته يقول لي السلام لك يا مختارة الله. علاني ان هذه التجارب لم تأتي عليك لهلاكك إنما لامتحان صبرك وثبات إيمانك وسوف يظهر الله عجائبه فيك ولن يكون إنقاذك من أجل حياتك وحدك إنما أيضا من أجل الإبن الذي سيولد منك. في الصباح حضر الملك في اليوم الثالث المحدد وشافني وفرح بيا وحط الله في قلبه انهم يعملوا احتفالات كمان ويستمروا في الاحتفالات قبل ما يقتلوا لي. الجنود خرجوا فرحين وسهلين بالهدايا اللي اعطاهم اياها الملك واركبوني على دغال الملك وغطوا وجهي بقناع ذهبي حتى لا تراني الشمس خوفا علي من الحر وحملوني الى احد القشور وهم ينشدون ويغنون باغاني الايه الوثنيين بحياتهم دي قال تفادحهم الشيطانين. وفي اللحظه المحدده للاحتفال بالالتفات اجتمعوا هيكل الاوثان وقعدونا على عرش عالي والملك على عرش كمان وانا في قلبي ايه بصرخ بقول يا رئيس الملائكه ميخائيل يا اله رئيس الملائكه ميخائيل اعاني وقدسني. فكان اداني وعد لكن لازال الخوف وجعل كل كثير. شعب الدمور خرج عشان يستمع لرساله الملك في يوم عرسه وهم بيصفقوا ويهللوا وانا نفسي حزينه حتى الموت. قضيت الليله السابقه كلها سهران في الصلاه والتذلل أمام الله. الكهف والأوسام والصحراء اجتمعوا عشان يقدموا ذبائح وتقديمات بمناسبة ثواب الملك. الكل بيغني وفرحان وسعيد معانا ما عدا أنا. وفجأة حصل ما لم يكن في الحسبان. فجأة أبرق برق شديد في مكان حصل إفراع وزلزلة. انزهل الكل واضطربوا. بعض من الأوثان وقعت وكسرت. بعض من كهنة الأوثان ماتت. وأنا بصيت لقيت نفسي هنا في الكنيسة في اللحظة اللي بتمر وتدي البخور وتبص لي تتأمل فيه. والآن أشكر إلهي لأنه عظم الصنيعة معي. ده كان يوم 22 برمهان. في يوم 23 برمهان يعني في اليوم الثاني لوصولها لبيتها للسلام كانت صعبة أو أزدهرية بتصلي وعزم رئيس الملائكة الجليل ميخائيل يظهر لها الثاني. السلام لك يا مختارة الله. اليوم أبشرك بميلاد الابن المبارك اللي ربنا هيعطيه لك ولزوجك وهيكون محبوب من الله ومن الناس ومن الملائكة وتكون فضاء له أعمال الصالحة مثل نجوم السماء في الكثرة. هي وبتفكر في الكلام اللي قاله لها الملائكة سمعت زوجها وكان نايم بيصرخ. راحت صحته قالت بتصرخ ليه؟ قال لها شفت رؤية ان السرير بتاعنا تحت شمس وحواليها نجوم بلا عدد ونور شديد في الغرفة. المدينة كلها اختفت من امامي بسبب لمعان ذلك النور. ايه معنى ده؟ ايه معنى ان سريرنا تحت شمس محاطب النجوم والنور الشديد ده؟ لهجة صار من الرؤية اللي شافها زوجها فراح قصت عليه كمان ايه الالهول الملاك. مرت 9 شهور ولدت مولودها الوحيد. في اليوم الثالث من ميلاده الطفل الصغير ده وقف على رجليه وبسط ايديه الاثنين ورشم نفسه بعلامة الصليب وقال واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. طبعا حاجبه من المعجزه ديت وادركه فعلا انه المولود ايه مختار من الله وحياته غير عاديه. في حاجات زي كده تاريخ كتير كانت عجيبه لكن الله مش الله عجيب في القديسين. يعني في قديس نيقولاوس اللي سموا المعولة اسقف ميرا برضه في حياته كان في حته مشابهه. الطفل لما اتولد وقف على رجليه ساعه وقف على رجليه لمده ساعه عمود يعني اشاره ان هو يكون عموس في الفضيلة يعني. وكان يجي يوم الأربعاء والجمعة أمه ترضعه ما يرضاش يرجع قبل الساعة 3 بوقت. نرجع للطفل ابن فداد آب وابن أب تهدية. بعد 40 يوم دخلت بيه كنيسة وعملوه وسموه فرح سبيون يعني فرح الكنيسة. في الليل ظهر ملاك الرب يقول لهم ان هو ده الطفل اللي انا قبل كده وعدتكم بيه وبشرتكم بيه. طبعا عاش الطفل حياه عاديه زي بقيه الاطفال الا بعض الحوادث كانت تظهر ان حياته عجيبه. يعني ان بعد كده حصل وهو لسه طفل حصلت مجاعه شديده في كل اثيوبيا وكان هو طفل فرح صيون ده عنده سنه ونص. فجيت اختار رئيس الملائكه يوم 12
أبونا كذاب ومراته ما لقوش حاجة يعملوا بها الوليمة للفقراء زي عادتهم. فدخل الأب الكنيسة يصلي ولرب دبر لها الأمر، وبرضه هي متألمة وبتبكي وتقول يا رب ما عندناش حاجة، احنا بنكرم رئيس الملائكة ميخائيل وبنحب الفقراء، فاتصرف انت يا رب. وبعدين هي وبتبكي وابنها على شيلاه على بطها، الطفل مد ايده، فهي شافت ايد الطفل بيشاور لطبق فيه شويه دقيق صغيرين، فراحت جابت له طبق، راحت مسك الطبق، راح الطفل حط ايده في الطبق، وتلاقي الدقيق بيفيض من الطبق، يفيض يفيض بقى تجيب اوامر وتتملى دقيق. اما انتبهت هي كده بقى تجيب له الجرار بتاع السمن والزيت والعسل وحط ايده فيها ايه، وبركه الرب تفيد وتمتلئ، وعملوا الوليمه وفرقوا وقدموا للناس اطعمه بكميات كبيره، والكل معجب الله وفرح كده. فرح صهيون وبقى عمره 15 سنه. كان في ذات الوقت البابا بنيامين اللي هو الثاني والثلاثون من بطريقه الاسكندريه تعاقد دخول العرب مصر، بعد ما قررت كنيسة القديس أبو معار اللي بنحتفل بها في 8 أكتوبر من كل عام، وصلوا خبر نياحة أسقف إثيوبيا، فراح رسم تلميذه كيرلوس أسقفا على الحبشة، وبعد الحبشة برسالة الآن بقى كيرلوس ده اللي هو مطمئن الحبشة، قالوا ملاك الرب في رؤية وقال له بكرة هيجي لك راجل لونه أصفر مختار لملكوت السماوات، ومعاه ابنه هيكون قديس ومحبوب من الله والملائكة والناس، ترسمه بكرة يا الله. في الصباح استيقظ وهو بيفكر في الرؤية اللي شافها، وقعد مع شوية كهنة، وإذا بأبونا سجاد قال إيه داخل ومع ابنه فرح صهيون يسلموا على الأنبا كيرلوس. فراح الأسقف استقبل الأب الكاهن بتشاشة الحاج، واستقبل ابن الكحاب وفرح اكثر واحتضنه وبات على راسه وبات ايديه. الكهنة اتعجبوا ازاي هو سن كبير وفي مركز كبير وايه ويعامل طفل معامله زي ما يكون هو الصغير وهو كبير. فقالوا له ابونا الاسقف يعني احنا مدرشين ايه يعني ايه اللي حصل يعني؟ قال لهم انتوا مش عارفين اللي انا عرفته، انتوا شايفين قامته لكن انا شايف قامته الروحيه، وده المبارك المختار من الله وهيكون سبب خلاص الوف وعشرات الالوف من نفوس كثيره. واحتفظ بيه عنده 20 يوم ورشم الناس، وبعد كده اعادوا الى بيت ابيه. طبعا هذا لما بيكون ام عايشه في تقوى وارض كان اعتقد انه بيبقى الطفل بيتعلم بالقدوة من هما اكثر من الايه من تعلمه بالكلام. وكان قلبه بالحب السمائي وبالعشرة مع الله وبالقضاء، فهي كان الابن الوحيد ومحبوب لكن ما كانش مدلل، صحيح كان يعطف عليه لكن بدون زيادة أو نقصان. لأن الطفل إذا عمل بعطش زيادة أو تدليل تبقى غلط، وإن عمل بقسوة أو بعطش ناقص تبقى غلط. طبعا حفظه أبوه المزامير صلوات الكنيسة ويدرس كتب الكنيسة وكتب المقدسة وتعلم الجهاد والمصابرة والصلوات سواء الصلوات الانفرادية أو العائلية أو الكنيسية ونشأ في بيت الله عزيزي بيقول أنا مثل شجرة الزيتون المثمرة في بيت إلهي ثم ورغين من عند المطران في مرة من المرات الليل ليل عليه ففرح سهيون قابل واحد يعني من بلاد أذكر يعني اللي عادوا عليها يعني فقال له ممكن احنا غرب ولسه ما وصلناش بلادنا ممكن نبات عندكم كانوا وصلين وأشراف وابتدوا ايه يشتموه ويضربوه هو أبوه الولد متعلم من أبيه وأمه أنه يستشفع برئيس الملائكة الجليل ميخائيل فأخبره في الوقت ده في الحال الملاك خلصه من الناس الأشرار هو وأبوه وضرب الراجل الشرير اللي ابتدى الشر إيه بالمرض فبقى يتلوى من الألم وبقى يعتذر لهم يقول لهم سامحونا فرفع سيول لما شاف الضيقة بتاعت الراجل وبيتألم ويبكي راح صلى من أجله متشفع برئيس الملائكة ميخائيل صلى الله شفاه شفى الراجل أما الناس شافوا كده قالوا ليكوا آلهة قالوا لهم احنا مش آلهة وهم تانيين قالت الناس بشر ضيق وخطين بس احنا بنعبد ربنا يسوع المسيح وكل واحد من الشعب يقول طب خلاص تيجي تبقوا عندي وفي الاخر بقوا عند الراجل الايه اللي ابتدى بالاذيه ده ربنا عن قبر وفي الصباح اكمل الاثنان طريقهما الى بيتهما بسلام نسيت اقول لكم ان في البيت اللي بات فيه كان مرات الراجل المريضه الراجل الوثني وابنها مقعد فصلنا فرح سفيور من اجل الزوجه ومن اجل الابن المقعد وبرضه ربنا ايه شفاهم بعد ما اصبح شماس ازدادت فيه النعمه وازداد هو في الجهاد والمصابره وحياه التقوى والفضيله والعباده والمعرفه الروحيه واراد ابوه وامه ان يزوجاه من احدى بنات احد العظماء في المدينه واجبره على الزواج هو كان عاوز يعيش بخور وفي نفس الوقت ارشد روح الله ان الاخت اللي اجبره على الزواج منها برضو في قلبها نفس الرغبه فراح كشفها عن رغبته انه يعطي قلبه وكل جسده وكل كيانه للعريس السمائي فهي شجعته وقالت له أنا كمان في قلبي نفسي الإيه الاشتياق فتعهد على أن يعيش في العفاف والبخيلية إلى يوم انتقالهما على وعلى أنه كان مسابر على الخدمة والعبادة والأصوات كانت عنده رواية صيد الوحوش في الأثناء دي استدعاها المطران ورسم القسيس عشان يساعد أبوه في الخدمة بعد ما أخذ نعمة القنوات بوقت قليل انتقلت أمه في 22 مصر وبعدها بأربعة أيام انتقل أبوه في 26 مصر وبقى هو لوحده الكاهن استمر 7 سنوات في بيت أبيه وفي يوم ركب الحصان بتاعه عشان يمارس هواية الايه في الصيد. فهو في الغابة شاف نور بيضرب أمامه، وإذا برئيس الملائكة الجليل ميخائيل يظهر له يقول له أنا ميخائيل رئيسكم بالرب حافظك، أنا اللي أخرجت أباك من المياه ناجيا من الغرق بسببك، وأنا اللي حفظت أمك من الملك الشرير بسببك. عمل الكهنة يختلف عن عمل العلمانيين. الكاهن ما يصحش ان يصيب الوحوش، ده الكاهن مدعو ان يكون صيادا للايه؟ للناس. فانت تهتم بالصلاه والتعليم الشعب، والرب اعطاك موهبه شفاء المرضى واخراج الارواح الشريره. من الان لا يكون اسمك فرق سجون بل كهنة ايمانوت. تكلا عمانوت صحيح اسم عبري لكن برضه قريب من العربي، معناها سند الايمان. هيمانوت الهيدي اللي هي الف تعريفها، هيمان ايمان، هيمانوت الايمان. وتكلا على سند يقول التكل، يعني ايه استند، يعني هيكون اسمك تكلا عمانوت. بيكلموا لسه ملاك الرب الا وبصي لقى فوق الجناحين بتاع رئيس الملائكه الرب يسوع ظهر في شكل شاب جميل وابتسم لتكره النور وباركه وعزاه واختفى عنه. رجع ملكه في اليوم التالي وراح يوزع كل ممتلكاته اللي تركها له ابوه على الفقراء، وخرج الى القرى يخرج ببشاره الانجيل مناديا بالتوبة. الرب أن حامل مساعدة خدمته، فآمن على يده كثيرون من الوثنيين في القرى المحيطة بإيه لبلده. في يوم راح إحدى القرى، وكانت القرى دي القرية دي بتتعبد لشجرة، كان الشيطان يحل في الشجرة ويكلم الناس من الشجرة. فالقديس راح للشجرة دي وقف أمامها وصلى ورشمها بغلافة الصليب، وأمر الشجرة إنها تتحرك. فراحت الشجرة انتقلت من مكانها واتحركت ووقعت على 25 واحد من اللي بيعبدوها وقتلتهم. فبقيت الناس هم شافوا الأعجوبة، انبهروا وخافوا من أبونا تكلة إيمانوت، وأدركوا الضلال اللي هم كانوا فيه. فابتدأ هو إيه يكلمهم عن الإله الحقيقي ويحول أنظارهم من المعجزة اللي أدرك الله على يديه إلى معرفة الله. وأكد القديس صدق إيمانه إنه بعد كده صلى على الناس اللي قتلتهم الشجرة والرب أعطاهم. فلما قاموا سألهم قال لهم انتوا كنتوا فين؟ رحتوا فين بعد ما متوا؟ قالوا رحت على الجحيم. قالوا الاله اللي كنتوا بتعبدوه ده مين؟ قالوا ده كان الشيطان. عرفتوا كده بعد ما متوا؟ قالوا عرفنا ان الشيطان. وليه هو ما خلصكمش من الجحيم الهكم؟ قالوا ما هو كان في الجحيم، هو الشيطان ما قدرش يخلص نفسه يخلص معنا. فلما الناس سمعوا ايه؟ أنا أيضا كثيرون على يدي القديس وأنا على الشجرة تقهروه وتعمدوا تعمدوا من القديس. سمع الأمير باللي حصل للشجرة فضغط واتضايق، لأن كانت الشجرة بتجيب له إيه؟ فلوس، لأن بقت الشجرة إله بيتكلم منها الشيطان، فكان الناس بيقدموها التقديمات والقرابين وكده. فراح الأمير معاه على كبير من الجنود وعرض على القديس وعذبوه. أثناء ما بيعذبوه قطعة من الخشب نطت دخلت عين الايه الامير عورت فصرخ، فالقديس تحنن عليه صلى وشكاه، غلب الامير من محبه القديس ان هو بيعذبه وهو بيطلع من اهل وشيه، فقال فعلا الهك هو الاله الايه الحقيقي، ماذا تعلمني او ارشدني لكي اخلص؟ فقال له تامن بالاب والابن والروح القدس الاله الواحد، واتبع ايه يشرح للامير الى الامير بالايمان الحقيقي، امن الامير وتعامل بوظيفته وزوجته، وبعد ما عملتهم سمى الامير عبد الواحد وسمى زوجته ابنة الواحد، واولاد الامير سماهم صموئيل وبنيامين وعطية الصليب. بعد كده خرج الى برية في الحبشة اسمها برية كتاتا، في اختلاء يعني تعبت لوحده، وأقام في البرية دي 3 سنوات لغاية ما جاله صوت من السماء 3 مرات يقول له اخرج إلى بلاد الداموت لترد كثيرين إلى معرفة الحق. أطاع الصوت الإلهي وذهب إلى بلاد الداموت، وقال للناس اللي كانوا تلاميذ لي في برية كتافة إذا أعانني الرب سوف أعود إليكم مرة أخرى. قالوا يا سيدنا مين إحنا لسه جداد في الإيمان؟ قال لهم لكن لازم أطاوع صوت الرب. وبعد ما أوصاهم بالثبات على الإيمان وحياة التقوى انصرف لا يحمل كيسا ولا مزجا ولا مطر في الطريق، ويقال إن الرب يسوع ظهر له أيضا وشجعوا عزاء ونقلوا إلى جبل عالي اسمه جبل جذيات. بات القديس طول الليل في صلاة مع الله فوق جبل جذيات إلى أن أشرقت الشمس، وجاء أهل المدينة ليقدموا القرابين للشياطين كالعادة في المعابد الوثنية اللي فوق الجبل. ابتدى القديس يكشف ليهم خداع الشياطين ويعلمهم معرفة الحق والإله الحقيقي. كلام الروح القدس على فم مكلف علينا في قلوب وأذان الناس، فآمنوا واعتمدوا منه. بعد كده